بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: كيفية الطلب، أي طلب العلم. قال قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين، رحمه الله. وهذا الأثر فيه التدرج في طلب العلم، والبدء بصغار العلم قبل كباره. وفي تفسير قول الله عز وجل: كونوا ربانيين، نقل الإمام البخاري في كتاب العلم الصحيح عن بعضهم تفسير ذلك بأن الربانيين هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. فإن من رام العلم جملة، أي الذي يريد أن يأخذ العلم دفعة واحدة جملة مرة واحدة، ذهب عنه جملة، حتى وإن كان ذكيا قوي الحفظ، إذا أراد أن يأخذ العلم جملة ربما يحفظ الكثير في يومه، وهكذا قد يكون عنده عشرات الدروس، لكن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي هو سريع في الحفظ قد يكون سريعا في النسيان، فينتبه لهذا. فلا بد من البدء بصغار العلم قبل كبار، ومن البدء بالأهم فالأهم، والتدرج في طلب العلم أمر مطلوب. فلا يبدأ طالب العلم بكتاب أكبر من مستواه، فإنه لو فعل ذلك قد لا يفهم مسائل الكتاب ويتعقد في أي فن من فنون العلم. على سبيل المثال في علم اللغة العربية، علم النحو بالذات، لو أن طالب العلم بدأ بدراسة ألفية ابن مالك مباشرة قبل أن يأخذ قبلها يعني ماذا مختصرات كالأجرومية ومتممتها وهكذا قطر الندى لابن هشام، إذا بدأ مباشرة بدراسة ألفية ابن مالك قد يتعقد من اللحن، يتعقد منه. وكم تسمع من أناس يقول لك: أنا معقد من النحو. ليش معقد؟ ربما يكون ما تدرج في الطلب، ما بدأ من البداية، انتقل إلى كتاب أكبر من حجمه، وهكذا. هذا مجرد مثال، هذا مجرد مثال. فلا بد من التدرج في طلب العلم. يبدأ طالب العلم بكتاب صغير في الفن الذي يريد أن يفهمه وعليه يبني. مثلا في علم النحو يبدأ بمختصر أو المقدمة الأيرومية مختصر، ويأخذ من الشروح ما كان مسهلا عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى متممتها، متممة الأيرومية، وينتقل بعد ذلك إلى قطر الندى. وإن كان عنده فهم طيب وحب لهذا الفن ممكن ينتقل إلى ألفية ابن مالك بعد ذلك، لكن الأولى أن يتدرج، فيبدأ بقطر الندى ثم ينتقل إلى ألفية ابن مالك بشرح النعقيل، بذلك يفهم النحو بإذن الله وتسهل عليه مسائل. وهكذا إذا أراد أن يدرس علم أصول الفقه ما يناسب مباشرة أن ينتقل إلى المطولات، يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين رحمه الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الورقات بشرح سهل من شروحها، وممكن أن ينتقل بعد ذلك إلى كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ويفهم خيرا كثيرا في هذا الفن. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية يبدأ بمنظومة السعدي رحمه الله، منظومة سهلة ميسرة في أبيات سلسة، فيأخذ تلك المنظومة يحفظها ويفهمها، وينتقل بعد ذلك إلى كتاب السعدي نفسه رحمه الله الذي هو القواعد الأصول الجامعة، وممكن أن يأخذ بعد ذلك مختصر قواعد ابن رجب السعدي الذي هو تحفة أهل الطلب، وإذا سمت به همته وعلت ودرس قواعد الفقه للحافظ ابن رجب يكون بعد ذلك يعني إذا أخذ هذه المختصرات قد تأهل لهذا الكتاب. وهكذا في فن الصرف مثلا يبتدئ بمختصرات مثل كتاب المدخل إلى علم الصرف، مختصر في ما يقارب 10 دروس، مفتاح، وهكذا فتح الودود اللطيف، بعده إن تيسر، ويأخذ بعد ذلك لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله، ممكن ينتقل إلى صرف ألفية ابن مالك، أو يأخذ كتاب شذى العرف في فن الصرف، وهي كتب طيبة لكن لا بد من التدرج، لا بد من التدرج. في علم الفقه أيضا يحتاج أن يتدرج في علم الفقه، فيأخذ مثلا عمدة الأحكام يحفظ حديثة ويأخذ المسائل، ثم بعد ذلك ممكن ينتقل من عمدة الأحكام إلى بلوغ المرام، يعني حفظ للكتاب مع دراسة المسائل، بلوغ المرام للحافظ بن حجر وعمدة الأحكام الذي ندرسه للمقدسي رحمه الله تعالى، بعد ذلك ممكن يدخل في المطولات ويبحث بنفسه بعد أن يأخذ قصة من علم الحديث. وأما كتاب فقه السنة السيد سابق يعني عليه بعض الملاحظات دون منها الإمام الألباني في مجلد سماه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، طبع في مجلد، نبه على بعض الأخطاء الواقعة في كتاب فقه السنة، لكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى توفي قبل أن يتم الكتاب، يعني بدأ من بداية الكتاب إلى تقريبا كتاب الصيام فقط، وينبه على الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها السيد سابق، فإن السيد سابق رحمه الله لم يكن من أهل الحديث، فحشر في كتاب بعض الأحاديث الضعاف التي لا تصح، التي لا تصح، فنبه عليها العلامة الألباني رحمه الله، لكنه كما سمعت لم يتم الكتاب. فإذا أخذ الإنسان فقه السنة مع تمام المنة لا بأس، لينتبه للأحاديث الضعيفة والمسائل التي يعني ماذا زل فيها السيد سابق رحمه الله. وفي مصطلح الحديث وهو علم مهم لا يستغني عنه طالب العلم، فإذا أتقنه تحصل له بإذن الله ملكة يميز بها بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، يبدأ الطالب بالمنظومة البيقونية حفظا ودراسة، ثم ينتقل بعدها إلى كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير المشهور الآن بالباعث الحديث، ممكن ينتقل بعده إلى كتاب نزهة النظر الحافظ ابن حجر، ويتأهل بعد ذلك إلى دراسة التقييد والإيضاح للعراقي، وإذا أراد أن يتوسع يدرس تدريب الراوي للسيوطي، وهكذا أيضا ممكن أن يطالع ويقرأ في كتاب فتح المغيث السخاوي رحمه الله تعالى، وهذا مهم. وعلم الفقه يحتاج الدارس لعلم الفقه والباحث فيه إلى أن يأخذ علم مصطلح الحديث، فإنك إذا أردت أن تعرف الراجح من المرجوح في المسائل الفقهية لا بد أن تميز بين الصحيح والضعيف، فكم من قول يبنى على حديث ضعيف، فإذا عرفت ضعف الحديث عرفت ضعف القول، وترجح بين الأقوال من خلال أدلتها، فلا بد لا يستغني الفقيه عن علم الحديث. وكلما كان الفقيه متمكنا في علم الحديث كان فقهه أقوى مبنيا على أدلة. وأيضا لا يستغني عن دراسة علم أصول الفقه، فإن أصول الفقه عبارة عن قواعد ومسائل وضوابط الأدلة الإجمالية، فلا يستغني عنه أن أراد أن يبحث في الفقه، لا يستغني عن دراسة أصول الفقه، فهو عبارة عن قواعد ومسائل تعتني بالأدلة الإجمالية، لا يستغني الفقيه عن معرفته. وهذه مجرد أمثلة. وأهم العلوم التي يحتاج إليها الطالب ما يتعلق بالمعتقد التوحيد والعقيدة الصحيحة، هذا أهم. إنما فقط أردنا أن نذكر أمثلة للتدرج في طلب العلم. فيما يتعلق بالتوحيد، يأخذ الطالب ويدرس مثل كتاب الأصول الثلاثة العلامة النجدي رحمه الله، وكذا القواعد الأربع والأصول الستة ونواقض الإسلام وكذا كشف الشبهات، هذه رسائل مهمة ما يستغني طالب العلم عن قراءتها ودراستها وفهمها. وينتقل بعد ذلك إلى كتاب التوحيد، كل هذه العلامة النجدي رحمه الله. وممكن يدرس المتن ابتداء ثم ينتقل بعد ذلك إلى شروح التوحيد، ومن أحسن الشروح وأوسعها فتح المجيد، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله. لكن يدرس هذه المختصرات ثم يدرس بعد ذلك فتح المجيد. وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات كذلك يحتاج إلى تدرج. ممكن أن يبدأ طالب العلم بلمعة الاعتقاد، فإذا تيسر له حفظ المتن وفهم ذلك، وكذلك أيضا بعده القواعد المثلى علامة العثيمين، وبعد ذلك ممكن ينتقل إلى شرح الواسطية للعلامة الهراس، وبعده ينتقل إلى تقريب تدمرية العلامة العثيمين، ممكن يأخذ بعد ذلك فتوى الحموية الكبرى أو مختصر الحموية المسمى بفتح رب البرية تلخيص الفتوى الحموية للعلامة العثيمين. بعد هذا إذا فهم ما يسره الله له من هذه الكتب ينتقل إلى العقيدة الطحاوية شرح نابي العز الحنفي رحمه الله، وهي موسعة، لكن لا بد أن يكون عند طالب العلم خلفية قبل دراستها من خلال دراسة ما ذكر قبلها، ويتوسع بعد ذلك من خلال المطالعة، قراءة ومطالعة وجرد ما تيسر من كتب العقيدة أو الدراسة إن تيسر له ذلك. وبالنسبة للعقيدة والفقه لا ينقطع طالب العلم عن الاستمرار في ذلك، بعد أن يدرس ما يسر الله من الكتب يستمر في القراءة والمطالعة والبحث والتنقيب. نعم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتفسير، تفسير القرآن هو علم من العلوم، لكن يحتاج طالب العلم إلى أن يأخذ مقدمات في ذلك وقواعد يسير عليها المفسرون إذا أراد أن يفهم كلامه. من أحسن ما جمع في ذلك وأقصره كتاب مقدمة أصول التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله، مختصر مفيد في هذا الباب. ينتقل بعده إلى مقدمة أصول التفسير، أو مقدمة أصول التفسير العنوان متشابه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وهناك علوم أخرى أيضا يحتاج طالب العلم لأن يتدرج فيها. ولو أراد أن يتخصص في فن الفنون لا بس، لكن لا يهمل بقية الفنون والعلوم، لا بد أن يأخذ من كل فن شيئا. أما أن يتخصص مثلا في علم النحو ويهمل بقية العلوم هذا تقصير. خذ من كل فن ما تحتاج إليه ثم توسع في فن الفنون. نعم، هناك علوم أخرى وهي علوم مفيدة ربما يحتاج إليها طالب العلم، مثل علم البلاغة مثلا، علم البلاغة بأنواعه الثلاثة الذي هو البيان والبديع وعلم المعاني. نعم، ممكن يأخذ كتاب البلاغة الواضحة وهو كتاب مسهل وينتقل بعده إلى دراسة كتاب جواهر البلاغة للهاشمي رحمه الله. نعم، يكون قد أخذ نبذة من هذا الفن ينتفع بها، ينتفع بها. هذه عبارة عن أمثلة وعليها تقص، والمقصود أن طالب العلم يتدرج في أخذ العلم حتى يهضم العلم. تأخذ الكتاب الصغير تدرسه وتفهم مسائله ثم تنتقل الذي بعده، بذلك يكون الإنسان أرسخ، لأنك كما سبق لو انتقلت إلى كتاب كبير قد تتعقد من الفن الذي تدرسه، ما تفهم المسائل، ما عندك خلفيات فيها، لكن شيئا فشيئا وعلى قدر الصبر والجد والاجتهاد والإخلاص يؤتيك الله سبحانه وتعالى من فضله على قدر ذلك. أهم شيء هو يعني ماذا؟ الجد والاجتهاد مع الإخلاص أيضا والمتابعة والصبر. والاستمرار على طلب العلم مهم ولو كان قليلا، أهم شيء الاستمرار، لأنه قد يأتي إنسان مثلا ويسرع يأخذ ويجد ويجتهد فيأخذ علما كثيرا في أيام قليلة، ماذا يستفيد إذا كان هذا يصرف بعد زمن، صرف عن العلم وانشغل بالدنيا وانتهى ما جمعه وضيع ما حصل. وذلك الذي يصبر ويكابد الحفظ والمراجعة على القليل حتى ولو يحفظ من القرآن في اليوم 3 أسطر 4 أسطر نصف صفحة يصبر عليها، يجعل الله له بركة، ربما يصير عالما من العلماء يرجع إليه الناس، وذلك الذكي المسرع ربما يصبح من أهل الدنيا. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أهم شيء أن الإنسان يستمر على هذا الخير ولا ينقطع ولو كانت الحصيلة قليلة، كما قيل اليوم شيء وغدا غيره من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. السيل يتكون من إيش؟ قطرات، قطرات تجتمع تكون سيل، وهكذا العلم قليلا قليلا ويجتمع مع الأيام ويكون علما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. تأمل قول قتادة: إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين. حقيقة هذا الكلام يجعل الإنسان لا يتعقد، يجعل الإنسان يجد ويجتهد ويصبر، لا يتعقد الإنسان يقول أنا حفظي ضعيف أنا فهمي ضعيف. لا، تستطيع أن تحفظ باليوم حديثا أو حديثين؟ تستطيع. لا تقول أيضا أنا أشغالي كثيرة، حتى ولو كانت أشغال كثيرة، انظر هذا قتادة الذي يقول هذا الكلام، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث، حديثه مخرج في الصحيحين، يروي عن أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، ولا يزال اسمه يذكر إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في صحيح البخاري في صحيح مسلم. كم من أحاديث حدثنا قتادة عن أنس، حدثنا قتادة. هذا الإمام يقول إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين يعني نأخذ قليلا قليلا صار إمام من أئمة الدين. إذا لا تيأس لا تيأس مهما كان، لا تجعل الشيطان مجال يلقي في قلبك اليأس والقنوط وتقول مثلا أنا ما أنفع لطلب العلم. لا انتبه، هذه شبهة شيطانية يلقيها الشيطان لأن يصرفك عن الخير. هل تستطيع أن تحفظ باليوم حديثا وحديثين؟ نعم. إذا استمر ما يدريك لعلك تصير إمام من أئمة الدين، كما صار قتادة إمام من أئمة الدين وهو على ما ذكر رحمه الله تعالى، وهي بركة، بركة يضعها الله سبحانه وتعالى لمن شاء. ليست المسألة لكثرة الحفظ أو كثرة المحفوظات، وليست المسألة أيضا راجعة إلى الذكاء، لا، بركة من الله. استمر على طريق الخير وتضرع إلى الله سبحانه أن يفتح عليك من فضله وأن يرزقك العلم النافع، وادعه سبحانه في أرجى أوقات الإجابة أن يرزقك علما نافعا ويجنبك العلم الذي لا ينفع. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. فنستفيد من هذا الأثر أن العلم يؤخذ بالتدرج شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم، وأيضا أن الإنسان لا ييأس، أن طالب العلم لا يصاب باليأس والقنوط ويقول أنا ما يعني ما أحفظ إلا بصعوبة. حتى وإن كان استمر احفظ ولو قليلا حديث أو حديثين في اليوم وتراجعهما، تراجع ما تحفظ إما في نهاية الأسبوع أو تجعل لنفسك مراجعة يومية للمحفوظات، خير كثير. ما يأتي بعد شهر أو شهرين أو سنة إلا وقد تحصلت على علم كثير. نعم. والحمد لله رب العالمين.